تتردد على مر الأيام ماذا يفعل الربا في أمريكا، وكيف أن الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى. ثم حسب لنا ففي تقديره بين 25 إلى 50 سنة سيتركز المال الاقتصادي الأمريكي في يد 5 عوائل أمريكية، وسماها لنا وبين لنا كيف ينمو الاقتصاد الأمريكي في اتجاه أن يتركز في يد هذه 5 عوائل فقط. على فكرة 5 عوائل يهود. فأذكر أني سألته سؤالا، قلت لو ألغي النظام الربوي واستبدل بنظام آخر ماذا سيحدث؟ هو فوجئ بالسؤال فقال فارق، إذا في نظام ممكن أن يستبدل به هذا النظام الربوي كل المشاكل الأمامي تنحل، وهو لا يعرف عن الإسلام إلا يسمع الإسلام تمام. لو ألغي هذا النظام الربوي الذي قام عليه الاقتصاد العالمي بشهادة هذا الأستاذ الذي يدرس اقتصاديات العالم، يقول مشاكل العالم الاقتصادية تنحل. لكن ضاف عليها كلمة قال لكن لم يستطيع أن يستبدل هذا النظام، خلاص نظام استقر لا يمكن أن يلغى. هيهات، المستقبل لهذا الدين الإسلام هو الحل لهذه البشرية العوجاء. فالتشريع والإعجاب في التشريع الاقتصادي، ثم انظر إلى السياسة المحلية والدولية وما تحدث عنها القرآن الكريم، ثم انظر إلى القانون وعلاج الإسلام للجريمة، وانظر فقط إلى علاج جريمة السرقة، انظر فقط إلى جريمة واحدة جريمة السرقة. أذكر لما كنت في أوكلاهوما قرأت خبر في الجريدة وهو أن حكومة أوكلاهوما قررت إخراج أعداد كبيرة من المساجين من السجن لإفتاح المجال للمساجين الذين ينتظرون الدور ولا يوجد سجون لهم، فقرروا إخراج المساجين الذين جرائمهم قليلة من إفتاح للمجرمين الذين جرائمهم كبيرة. ثم تحليل لهذا الخبر صار سؤال، لماذا لا تبنى سجون جديدة حتى تحل المشكلة؟ فوجدوا أن السجين الواحد يكلف حكومة أوكلاهوما سنويا 30,000 دولار، 10,000 دينار تقريبا للسجين الواحد، يعني لو مشهورة راتب أحسن. وعلى حساب من هذا؟ يأكل ويشرب وينام ويعلمونه ويحطوا له برامج ترفيهية، على حساب من؟ على حساب الشريف، يؤخذ من ضرائب هؤلاء لينفق على هؤلاء المجرمين. أي عجاج في التشريع هذا؟ أي خلل في علاج الجريمة هذه؟ قارن هذا بأول 400 سنة من الحكم الإسلامي لم يقطع فيها في كل دولة الإسلام إلا 6 أيادي، 400 سنة، يقولون جريء يعني حكم قاسي وبشع، تقطع في 400 سنة هذا حكم بشع مقابل مئات الألوف في السجون وملايين يخافون أن يمشون آمنين. علاجهم للجريمة وعلاج القرآن للجريمة والسارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يد بـ500 عدد وديت، 500 دينار ذهب ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار، عز الأمانة أغلاها وأرقفها، ذل الخيانة تفهم حكمة الباري. إعجاز في التشريع، أيما إعجاز، إعجاز في علم الاستماع، في النظام الاجتماعي. أضرب مثلا واحدا فقط عليه، آية نقرأها وكثير منا يمر عليها ويفهمها فهما خاطئا. يقول تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ليس على الحرج في ماذا؟ في الجهاد، أليس كذلك؟ كلا، الحديث ليس عن الجهاد، هذه الآية لا تتكلم عن الجهاد. اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. الحديث عن ماذا؟ عن الجهاد؟ الحديث عن الطعام. ما القصة هنا؟ ما الحديث هنا؟ كان المسلمون من خلقهم ومن كرمهم، كان إذا الواحد راح البيت يدور ضيوف معه، إذا راح البيت نفسه يدور ضيوف، ما يحب يروح بيت خالي بدون ضيوف. وكانوا أيضا العلاقات الاجتماعية بينهم أن الواحد منهم إذا بيروح بيت أبيه ولا بيت أمه ولا بيت خالته ولا خالة ولا عمه ولا عمته، الأصناف التي ذكرت في القرآن، ما كان يستأذن، ما في حرج. ليس عليكم حرج أن تأكلوا في بيوتكم أو بيوت أخوالكم، آبائكم، عمامكم، عماتكم، آبائكم، أمهاتكم، ما في حرج. لأن العلاقة الاجتماعية تقول لك الإنسان يريد أن العلاقات الاجتماعية بين الأسرة الواحدة أن تكون كأن الإنسان رايح بيته. ثم أن بعضهم كان إذا مر على إنسان مريض أو أعرج أو أعمى كان يأخذ معاه إلى البيت، فبعضهم صار بالحرج أن طيب أنا ماني رايح بيتي، ناوي اليوم آكل في بيت والدتي أو ناوي آكل في بيت عمي وشفت واحد أعرج. هذه نماذج المعوقين، الحديث عن المعوقين: أعرج، أعمى، مريض، نماذج المعوقين. فكان بعضهم إذا هو رايح البيت يأخذ معه المعوق، لكن إذا رايح بيت عمه ولا عمته ولا كذا ما يأخذ معه يصبح. وبعضهم كان يشعر بالحرج إن هؤلاء معوقين، لو وجدتهم على بيت أحد آخر أخشى أن يخشون، قاعد مع واحد أعرج ولا واحد أعمى يأكل وياه. بعض الناس يأخذ كش، ولا واحد مريض يأخذ كش. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعدل هذه المفاهيم. قال: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم، هذه الأصناف كلها ليس عليها حرج أن تأكلوا في بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، ما في حرج. لماذا؟ لأن الإسلام يريد أن يعالج مشكلة المعوقين على علاج جذري، والعلاج الجذري الوحيد لقضية المعوقين أن يكونوا جزءا طبيعيا من المجتمع، ما نجعل لهم مجالس خاصة فيهم ونجعلهم منبوذين هكذا وحدهم وننظر لهم نظرة يعني نظرة استغراب ولا نظرة اشمئزاز، ما يجوز هذا. فلذلك أصدر الله سبحانه وتعالى قرارا أن هؤلاء يدخلون البيوت مثل ما الإنسان يدخل بيته ويدخل بيت أهله، وأوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن يعاملوا هؤلاء كما يعاملوا أفراد العائلة الواحدة. أي إعجاز في التشريع هذا؟ الإعجاز التشريعي في القرآن إعجاز فريد، كنت أود أن أتحدث عنه بالتفصيل، لكنني عندما بدأت أحضر فيه وأنظر فيه وجدت أن الحديث عن تشريع القرآن، عن خصائص الشريعة الإسلامية، يحتاج دورة كاملة، ولا يمكن أن يتم في جلسة وجلستين. ولعل الله سبحانه وتعالى إن أطال في العمر وأعطانا القوة أن نخصص دورة خاصة عن الإعجاز التشريعي في القرآن، لنثبت لكم بالحجة والدليل والبرهان أن شريعة الله صالحة لكل زمان ومكان. ومن الإعجاز الذي في القرآن إعجاز المنطق والبرهان، وهذا أيضا إعجاز واسع وكبير. ولننظر في قضية الإعجاز المنطقي في القرآن. يقول تعالى في الحديث والرد على الكفار، كيف كانوا الكفار يتعجبون أن الله واحد؟ كيف يقول محمد أن الله واحد؟ كيف تكون كل هذه الآلهة إله واحد؟ يقول سبحانه وتعالى على لسانهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم، الملأ يعني سادة القوم، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. شيء يراد يعني مؤامرة، يراد من وراء أهداف سرية. إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاف. مشكلة التوحيد هي المشكلة الرئيسية التي واجهت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء القرآن ليرد عليهم بأسلوب بلاغي وإعجاز ومنطق مفحم. ولننظر إلى الإعجاز المنطقي في الرد على قضية التوحيد. يقول تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة؟ هل شوف الرد الآن، هاتوا برهانكم، ائتوني بدليل أن في آلهة أخرى غير الله عز وجل. قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. كل الحكماء والعقلاء لا يقولون ذلك، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. رد التأمل. أولا هذا دليل، ما عندنا مانع، تقولون عدة آلهة، تعالوا نناقش بالدليل. أي قضية مستعدين نناقشها بالدليل، وإذا استطعت أن تثبت لي أنا تابع إلهك، هكذا بلا تردد، بلا تردد، اثبت لي سأعبد إلهك. قل إن كان للرحمن ولد، يعني اثبت لي فأنا أول العابدين. فجاء القرآن ليؤسس الأساس أن هذه القضايا لا تؤخذ بالادعاءات، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليست بالأماني، ليست بالادعاءات، بالدليل. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأسس القرآن منهجا أصيلا أن القضية ليست بالتقليد، ليست باتباع الآباء والأجداد، ليست باتباع المذاهب والأحداث، القضية بالدليل والبرهان. ثم لما أسسهم قضية البرهان بدأ يناقشهم بالدليل والبرهان، وجاءهم بأدلة منتهى العدل. يقول تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. دعونا نتأمل في هذا الأمر. لو كان عدة آلهة وكل إله منهم يخلق، الإله الذي لا يخلق ما هو إله، لو كان عدة آلهة وكل إله يخلق، ماذا سيحدث في السماوات والأرض؟ ستكون مقاطعة، كل جزء له إله يتحكم فيه. ونحن نرى في السماء والأرض ونرى في خلق الإنسان، نرى وحدة. أريتكم ماذا يوجد في الخلق، وأن الخلق هو الذي صنعت منه مادة السماوات ويصنع منه الإنسان،
يقول في القطب رحمه الله، يقول سبحان الله في التطوير الفني، يقول تأمل هذا وانظر للتطوير الفني، يقول تخيل هكذا صورة أمامك، كل إله يخلق وعند جماعة خالقهم وجارهم غاشي فيهم، لبعد كل إله بما خلق، كل واحد جار لما عام فيه، أي صورة مضحكة هذه، لو كان الكون يدار بهذه الطريقة ماذا سيحدث؟ ولعلى بعضهم على بعض، ونفرض ان هؤلاء اتفقوا على خلق هذا. طيب الان من الذي يدير هذا الخلق؟ اما ان يديروه بالتساوي، ولا في واحد اعلى، اذا في واحد اعلى انتهينا هو الاله. اذا بالتساوي ماذا سيحدث؟ يديرونه بالتساوي، اله يريد هذا الانسان ان يجلس واله يريد ان يقف، مسكين هذا الانسان يسوي، ماذا سيحدث؟ اله يريد هذا الانسان يموت واله لا يبي خلقه يبقى حي. فإما يحدث تناقض في الخلق، وإما واحد من الإلهين ينتصر، إذن الثاني ما هو إله. ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، فلنفترض أن تدعون في آلهة أخرى، أروني، هكذا يقول القرآن، شو عجيب، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، تقولون في كلمة ماله؟ ايدوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين. شوف الاسلوب البليغ والمنطق العجيب المبهر. يقول تعالى في الدليل على انه هو الذي خلق وهو الوحيد الذي يخلق، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعني يعدلون ليس من العدل وإنما من الانصراف، يعدلون عن الله إلى آلهة أخرى، ينصرفون عن الله إلى آلهة أخرى. هذه كل منطق الخلق. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، وهذه آيات فيها رأيناها، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، سبحان الله. الإنسان في حال، حتى الكافر حتى المشرك لما تحدث له مصيبة، وجد أنا كنت راقب الكفار لما كنت أعيش معهم، أعيش معهم 13 سنة، لما تحدث لهم مصيبة كارثة زلزال ولا أنا ما رأيت زلزال، لكن رأيت الأعاصير العجيبة، عندما يحدث الشيء العجيب ورأيت مشاهدهم في التلفزيون لما تحدث لهم كوارث، والله يا أخواني يا أخواتي لم أرى في 17 سنة يوما واحدا أحد الكفار عندما تحدث له مصيبة حقيقية يقول يا عيسى، ما يقولون إلا أوكا يا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ما يدعون غيره عند الاضطرار أبدا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. وتذكروا ما ذكرناه في الإعجاز الطبي وإعجاز الخلق، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى في آيات المعجزات رد على الذين تكلموا عن هذه المسألة وقالوا هناك آلهة، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وقال وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقال وربك يخلق ما يشاء ويختار، آيات كثيرة. ثم يجادل الإنسان، يجادل في الله، يقول تعالى ومن الناس من يجادل في الله،
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ورد الله سبحانه وتعالى على الذين أنكروا البعث فقال وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إذا تفتت هذا الجسد إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة. فيرد الله عز وجل أتعينا بالخلق الأول؟ هل أعجبنا الخلق الأول حتى نعجب عن خلق جديد؟ أتعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد؟ الذي قدر يخلق أول مرة كيف يعجز أن يخلق مرة ثانية؟ رد منطقي واضح، قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. القادر سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي خلقها أول مرة يعجز يخلقها مرة ثانية. وآيات كثيرة أتجاوزها لضيق الوقت. ومن الإعجاز الحديث عن قدرة الله سبحانه وتعالى، ما في صدفة، ولو كان عندي وقت لضربت لكم من الأدلة على أنه ما في صدفة، لكن نشير إلى قول الله عز وجل ما في صدفة. هذا قول بالصدفة مرفوض تماما. إنا كل شيء خلقناه بقدر محسوب، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل شيء عنده بمقدار، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه، وقد رأيتم خلق الله. صنع الله الذي أتقن كل شيء، ويقول تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، وبالذات الإنسان. يقول تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. في نهاية هذه الحلقات والتي رأيتم حاجتها إلى المزيد من التفاصيل، لكننا أحببنا فقط أن نفتح الأبواب. الفائدة من هذه الدروس لعلها تكون عظيمة إن شاء الله، إذا الإنسان بعد أن يسمع هذه الدروس تغيرت طريقة قراءته للقرآن، فصارت قراءة تدبر وتأمل وتفكر وبحث ونظر، بعد أن كانت قراءة لعد الصفحات وإنهاء الأجزاء. ولا شك أن الذي يتأمل فيما ذكرناه من إعجاز القرآن الكريم بأنواع الإعجاز المختلفة، لا شك أنها سبب إن شاء الله في زيادة الإيمان. تزيد الإيمان وتثبت المؤمن. نعم نحن مؤمنون، لكن قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فلعلها تكون سببا في اطمئنان القلوب. بالإضافة إلى أن الذي يتأمل ويفهم اللغة العربية ويفهم مقصود القرآن بعد أن رأى هذه المعجزات ومقصود القرآن منها، لعلها تساهم إن شاء الله في زيادة مستوى اللغة لديه. ترتفع لغة الإنسان عندما يقرأ القرآن ويفهم، غير الذي يقرأ القرآن ليحفظ الصفحات. ولعلني ساهمت فيما قام به العلماء الأسبقين والمحدثين، علماء اللغة وعلماء العلم الحديث، وبنيت على ما قدمه أساتذتي في الإعجاز العلمي في القرآن، وأخص بالذكر الجميل منهم الأستاذ الفاضل والأخ الحبيب عبد المجيد الزنداني حفظه الله، والأخ الحبيب والأستاذ الكريم والزميل والصديق الدكتور عبد الله المصلح، اللذين قادا هيئة الإعجاز العلمي في القرآن النابعة من رابطة العالم الإسلامي، هذا الجهد المبارك الطيب إنما نحن عال عليهم فيه، فبارك الله لهم في هذا الجهد وهذا الباب الذي فتحوه. ولعلي أكون ساهمت في نقل ما كتبوه وما يعني ألفوه وما بحثوا عنه واستخرجوه واستكشفوه من إعجاز القرآن، لنرى أنه لا تناقض أبدا بين العلم والقرآن، لا تناقض. فالذي أنزل القرآن هو الذي خلق الأكوان. ولعل هذه الحلقات تكون ساهمت كذلك في زيادة العلم الذي يسبب زيادة الخشية لله رب العالمين. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأنت عندما تقرأ الآيات هذه المرة وتعلمها، تعرف أنها نزلت من لدن حكيم خبير عليم قدير سبحانه. ولعل هذه الخشية تساهم في تغيير سلوكنا الذي يرى هذه المعجزات. كيف يعصي الله عز وجل؟ الذي يرى قدرة الله عز وجل في الخلق وفي الكون، كيف يتجرأ أن يراه الله عز وجل في موطن معصية؟ ولعلها تكون أيضا هذه الحلقات سببا ومساهمة في إعطاء الدعاة حجة عندما يصلون الدعوة إلى المسلمين وإلى غير المسلمين، أدوات في أيديهم تكون سببا إن شاء الله في إقامة الحجة. والمهم جدا أننا لا نأخذ هذه الآيات ونمر عليها مر الكرام، وإنما نقرأ القرآن قراءة من ينتظر أوامر الله عز وجل القدير ليطبقها، ليس فقط ليستمتع بها. وأحب أن أنبه إلى أنه رغم أنه لا تعارض بين العلم والقرآن، إلا أن العلم في تطور مستمر، والذي ذكرناه من تفسير لا يلغي ما ذكره العلماء الأسبقين والسلف الصالح، وأيضا ما ذكرناه ليس هو النهاية، فالعلم في تطور مستمر. فإذا جاء العلم بما هو أوضح مما ذكرناه تركنا ما ذكرناه وسلمنا، لأن علم البشر في توسع وفي ازدياد. ورجائي ممن يقع على شيء من هذه الآيات المعجزات أو تفسير لها أو شيء من العلم الحديث الذي يتوافق مع القرآن أن يزودنا بها، لعل الله سبحانه وتعالى يبارك في العمر أن نعيدها بمزيد من التفصيل ومزيد من الشرح ومزيد من الربط بآيات الله في الخلق وفي الكون. وقدري رحب إن شاء الله لتقبل أي ملاحظات، ومن أحب أن يرسل هذه الملاحظات إما يرسلها لي مباشرة أو عن طريق الإخوة الكرام في مؤسسة قرطبة للإنتاج التي توزع هذه الأشرطة وتراسلني باستمرار لتزويجي بهذه المعلومات. وأخيرا هذا تركه اجتهاد. ونحن بشر نخطئ ونصيب، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى ومن توفيقه، وما كان من خطأ فأستغفر الله تعالى منه وهو مسحوب مقدما، ونتقبل كل تعديل وكل تصويب. فنحن إن شاء الله طلاب حق، ولسنا طلاب شهرة، والحق أحق أن يتبع. يا بني الإسلام، هذا كنزكم، إنه منهاج رب العالمين، فاجعلوا القرآن دستورا لكم تفلحوا، والله يهدي المصلحين. ما لنا اليوم هجرنا هديه واتقينا نهج قوم فاسقين، نحن بالقرآن كنا قوة لم تهن للكفر أو للغافلين. معنى عظيم غفل عنه كثير من الناس، القرآن سلاح، القرآن سلاح أمضى من كل الأسلحة، سلاح نجاهد به الكفر، نواجه به الحجة بحجة أقوى، والبلاغة ببلاغة أعظم، والعلم بما وصل إليه من تطور بعلم أدق وأوضح وأثبت. يقول تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لما أعطي سالم مولى أبي حذيفة الراية يوم اليمامة اشتد في المعركة، وكانت بلاء عظيم على المسلمين، وقتل من الصحابة من حملة القرآن، من حفظ كتاب الله 500 حافظ في يوم واحد، وسقط قادة المعركة الواحد تلو الآخر، فحمل المسلمون الراية وذهبوا إلى سالم مولى أبي حذيفة، فقال سالم لما أعطي الراية: ما أعلمني لأي شيء أعطيتمونيها، لا أدري لماذا أعطيتموني الراية، أنا لست أفضل المقاتلين، لست أفضل الفرسان، لماذا أعطيتموني الراية؟ لعلكم قلتم صاحب قرآن. قلتم أنا من الذين يعرفون القرآن ويحفظون القرآن ويفسرون القرآن. لعلكم قلتم صاحب قرآن وسيثبت. فقال قوله عظيمة، قالوا نعم. فقال: بئس حامل القرآن أنا إن لم أثبت. القرآن سلاح أعظم من كل الأسلحة، عندما انهار الفرسان في المعركة جاء حامل القرآن فحمل الراية فثبت، واستشهد رضي الله عنه في تلك المعركة، حتى قال عمر رضي الله عنه: والله لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا ما جعلتها شورا. كان هو الخليفة بعد. أبو حذيفة رضي الله عنه يقول، ينادي المسلمين ويقول: يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال. إخواني وأخواتي، بئس حملة القرآن نحن إن لم نعمل بالقرآن، بئس حملة القرآن نحن إن لم نثبت ونثبت الناس ونجاهد الكفار بالقرآن. اللهم يا منزل الكتاب، اللهم يا صاحب المعجزات العظيمة في كتابك العظيم، نور قلوبنا بالقرآن. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعل القرآن سائحنا إلى مرضاتك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع الدكتور طارق السويدان وأصور متعددة من إعجاز القرآن. تشكركم قرطبة للإنتاج الفني على اقتناء إصداراتها وعلى الثقة بها، علما بأن الحقوق محفوظة لها. الرياض، هاتف رقم 47-91-323، فاكس رقم 47-30-55. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أن الإله الحق واحد ولسانها بالصدق شاهد، أن الإله الحق واحد، الليل والفجر المنير، والبرق والأفق المطير، الليل والفجر المنير، والبرق والأفق المطير، والشمس والفلك الكبير، والشمس والفلك الكبير، وجميع ما في الكون شاهد، أن الإله الحق واحد، وجميع ما في الكون شاهد، أن الإله الحق واحد، وجميع ما في الكون شاهد، أن الإله الحق واحد، وجميع ما في الكون شاهد، أن الإله الحق واحد، وجميع ما في الكون شاهد، أن الإله.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.